إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، عنوان المحاضرة الصبر فضله وثماره. معنى الصبر في اللغة الصبر نقيض الجزع، صبر يصبر صبرا فهو صابر، وصبار وصبير وصبور، والأنثى صبور أيضا بغيرها، وجمعه صبر. وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره. والصبر حبس النفس عن الجزع. حكى أبو بكر الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم. ومعنى الصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن محارم الله تعالى، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وقيل الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو ما يقتضيان حبسهما عنه. والفرق بين هذه الأسماء هي بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا له وملكة سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة. فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها، وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، وكذلك سائر الأخلاق وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حالة في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها. وقال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. ومما جاء في الترغيب في الصبر جاء في القرآن الكريم الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها دين الإسلام، لذا تكرر ذكره كثيرا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، نذكر بعضا منها. أحدها أن الأمر به كقول واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده كقوله تعالى ولا تستعجل لهم، وقول تعالى ولا تكن كصاحب الحوت. الثالث تعليق الفلاح بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع الإخبار عن مضاعفة الأجر بالنسبة للصابرين، مضاعفة الأجر أجر الصابرين على غيره، كما قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومما جاء في السنة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر، أن يطلب توفيق الصبر من الله، لأن الله تعالى قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أن يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه، وهو تعميم بعد تخصيص، لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية، على صبر الطاعة والمعصية والبلية. أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه، يصبره الله، يصبره الله بالتشديد، أي يسهل عليه الصبر، فتكون الجمل مؤكدات ويؤيد إرادة معنى العموم. قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد من عطاء، أي معطى أو شيئا أوسع، أي أشرح للصدر من الصبر، وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر عند الصدمة الأولى، فعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة، تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصبر صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع. قالت: إني أسرع، أي يصيبني الصرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. هذه الصحابية مثال للمرأة المسلمة المعتزة بدينها وحجابها. فالمرأة المسلمة لا تستخف بإسلامها ولا تستهين بأوامر ربها ولا بنواهي ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة سألت النبي أن يدعو لها ألا تتكشف، يعني ما سألت أن يزال المرض لتصبر وتحتسب، لكن قالت: ألا أتكشف، لكي لا يرى الناس شيئا من ما لا يجوز النظر إليه. فهي معذورة لمرضها، فما أجمل لباس الحشمة والعفة، فإن الذوق بجمال الحشمة الظاهر النقي العفيف بالنسبة للمرأة المسلمة، وهو ذوق الفطرة وهو النظر السوي. أما الذوق بملامح الجسد العاري المكشوف أمام الناس المبذول لكل ساقط فهو ذوق حيواني بهيمي، ذوق ساقط سافل لا يريد إلا الخلق السافل الساقط. للسلف أقوال كثيرة عديدة في الصبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو على المنبر: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من تزع منه الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. في خلال عددها. وذكره نعم الله عليه. ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة، أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة. وقال عمر بن ذر: من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخيرا والتمس معاقل البر وكمال الأجور. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 4 مراتب للصبر. إحداها مرتبة الكمال، مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم، وهي الصبر لله وبالله، الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته، فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها، الصبر إيش؟ لله وبالله. الثانية أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا، لا صبر لله ولا بالله، وهو أخس المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. الثالثة مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله، إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له، وربما كانت عاقبته شر العواقب. وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم: خفراء الكفار أي حراسهم وحماتهم وأرباب الأحوال الشيطانية، فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله. الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف، ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين، فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي، وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا بالله قادر مذموم، ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. لقد جعل الله تعالى بحكمته جعل الدنيا دارا متغيرة الأحوال، متبدلة المراحل والأطوار، فسرور يعقبه الحزن، ويسر يخلفه العسر، والسقم تتبعه العافية، واجتماع بعده الفرقة في الدنيا أو إلى الدار الآخرة. هكذا أرادها الله ابتلاء لعباده واختبارا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذ إنها كذلك، فالحاجة فيها إلى الصبر ضرورة دنيوية ظاهرة وفريضة شرعية لازمة. الصبر هو الزاد والقوة والعتاد، يحتاجه المريض في شكواه، والمبتلى في بلواه، والداعية إلى الله في دعوته، والمرأة في بيتها، والأب في أسرته، والمعلم في مدرسته، وطالب العلم في دراسته، والموظف في إدارته، والتاجر في تجارته، والعامل في خدمته. الصبر نصف الإيمان كما في الحديث، فمن قل صبره قل إيمانه، من قل صبره قل إيمانه، وخير عيش أدركه السعداء إنما أدركوه بالصبر. الصبر سيد الأخلاق وأساسها وعنوانها وقوامها، فالعفة صبر عن الشهوات المحرمات، والحلم صبر عن الانتقام عند الغضب، وسعة الصدر صبر عند الضجر، والقناعة صبر على الكفاف واليسير، وهكذا بقية الأخلاق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر ضياء كما جاء في الحديث: ينير الله به دروب الحائرين ويهدي به صراطه المستقيم. الصبر عون على دوام الطاعة ولزوم العبادة والاستقامة. الصبر عبادة المسلم في مجاهدة النفس على ترك الذنوب والخطايا. الصبر عزاء المسلم عند نزول الكروب وحلول البلايا. لولا الصبر لغرق المهموم في همومه، ولا ذاق الحزين ذرعا بأحزانه وغمومه. الصبر طريق المجد وسبيل المعالي، وكل الناجحين في الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر. استمرأوا المر واستأذبوا العذاب واستهانوا بالصعاب. وما فات لأحد كمال إلا لضعف في قدرته على الصبر والاحتمال. وإذا كانت الدنيا لا تنال إلا بالصبر وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جمل بالصبر المرسلين وأمر به خاتم النبيين: واصبر وما صبرك إلا بالله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أمر الله به المؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أثنى على أهله فقال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أخبر بمحبته سبحانه وتعالى للصابرين فقال تعالى: والله يحب الصابرين. وبمعيته لهم فقال تعالى: واصبر واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا كانت مرارة الدواء يعقبها الشفاء فقد رتب الله على الصبر عظيم الجزاء، فقال جل من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قرن الله الصبر بالقيم العليا في الإسلام، قرنه بالتقوى فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قرنه بالشكر قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قرنه باليقين قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرنه بالتوكل فقال الله تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قرنه بالصلاة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقرنه بالاستغفار والتسبيح فقال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ذلكم بعض القول عن أهمية الصبر وفضله وضرورته الشرعية والدنيوية. فاعرفوا قدره وعظموا أمره تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، واصبروا إن الله مع الصابرين. وشرط الصبر أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لقوله سبحانه لنبيه: ولربك فاصبر. أن يكون أي الصبر في حينه وأوانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وكذلك الحزن من غير تسخط ولا جزع، وكذلك دمع العين. فقد بث يعقوب عليه السلام حزنه وشكواه إلى ربه وبكى قائلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وللصبر أسباب تعين عليه من استرشد بها واهتدى بهداها، ومنها أن يعرف العبد طبيعة الحياة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا جنة نعيم ولا دار مقام. فالكيس الفطن لا يفجأ بمكارهها، إذ الشيء من معدنه لا يستغرب. أن يؤمن بقضاء الله وقدره أعظم ما تهون به البلايا وتخف به المحن والرزايا، لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومنها أن يستصغر الإنسان المصيبة التي تصيبه بتذكر حاضر أنعم الله وسوالفها والنظر إلى نعمة العافية مما هو أعظم. أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه وأنه ملك لله تعالى، فلا اعتراض على المالك الرحمن الرحيم في صنعه في ملكه. أن يوقن بالفرج الذي وعده الله به حيث قال فاصبر إن وعد الله حق، وقوله فإن مع العسر يسرا أن يوقن بحسن الجزاء الذي أعده الله لعباده الصابرين، حيث قال عز من قائل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أن يستعين بالله بكثرة دعائه وسؤاله التوفيق للصبر، فقد أرشد الله نبيه إلى ذلك فقال واصبر وما صبرك إلا بالله. أن يتأسى ويقتدي بأهل الصبر والعزائم، لقول الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. للصبر فوائد كثيرة، منها أنه دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، أنه يورث الهداية في القلب، يثمر محبة الله ومحبة الناس، سبب للتمكين في الأرض، سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. وللصبر أقسام، واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع، أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله، يعني لا يتعدى مثل فعل الجاني في جنايته عليه. وأما المحظور فأنواع، أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. قال طاووس وبعده الإمام أحمد من اضطر إلى أكل الميت والدم فلم يأكل فمات دخل النار. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، فلا يعني يصبر على هذه الأمور وهو يستطيع دفعها عن نفسه، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح. يعني في حال ما يكون القتال قتال فتنة فإنه لو استسلم فيه فإنه أمر مستباح له، بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة، بخلاف ما إذا كان القتال ليس قتال فتنة كقتال أهل الكفر وكقتال الخوارج والبغاة، إذا كان هذا القتال مستكملا لشرائطه ومنتفية عنه موانعه. وأما الصبر المكروه فله أمثلة، أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه، والثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به، الثالث صبره على المكروه، الرابع صبره عن فعل المستحب. وأما الصبر المباح فهو الصبر على عن كل فعل مستوي الطرفين، الصبر المباح والصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة، بالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، الصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح، الصبر عن المباح مباح. الصبر أيها الإخوة له ثمرات عظيمة، الصبر على الابتلاء، ثمرات الصبر على الابتلاء أن الله تعالى كتب على عباده المؤمنين جميعا في الحياة الدنيا الابتلاء، قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن الله تعالى كلف عباده المؤمنين أن يتعاملوا مع الابتلاءات بالصبر والاحتساب والتحمل، والصبر خلق عظيم ثماره طيبة في الدنيا والآخرة. ثمرات الصبر على الابتلاء في الدنيا إن المؤمن إذا صبر على ابتلاءاته مهما كانت سواء من فقر أو مرض أو غيره فإنه سيجني ثمار هذا الصبر عاجلا في حياته الدنيا قبل الآخرة. ومن ثمرات الصبر الرضا بقضاء الله والطمأنينة والشعور بالسعادة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة ونفيي سياحة. بالصبر تتحقق العزة والكرامة والتأييد من الله تعالى، وهو شرط لإحباط خطط الأعداء وفشل تدبيرهم. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كما أنه سبب للعون والنصرة والمدد من عند الله تعالى وقهر الأعداء. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. كما أنه يجلب محبة الله تعالى ومعيته، فالله تعالى يحب الصابرين وهو معهم بلطفه ورحمته وعونه وتأييده لهم. قال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. الصبر أيها الإخوة يورث صاحبه درجة الإمامة، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. منها أيضا إطلاق البشرى لأهل الصبر، قال تعالى: وبشر الصابرين، إجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفوق كل هذا النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض يزينها ترحيب الملائكة الأبرار، قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، وهناك أسباب تعين العبد على الصبر عن المعصية، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 10 أسباب. قال رحمه الله: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، أحدها علم العبد بقبحها، يعني بقبح الذنوب والمعاصي، ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده عن الدنايا والرذايا. فيعرف العبد أن الله عز وجل ما نهاه عن هذه الذنوب إلا ليصون عبده عن الدنايا والرذالة، فهي قبيحة وشينة وليست بزينة، وإنما الشيطان هو الذي يزينها في أعين الناس. السبب الثاني خوف الله وخشيته، فإذا خاف العبد ربه وخشي الله واتقى فإنه يفر بنفسه عما نهى الله عز وجل أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث الحياء من الله عز وجل، فإن العبد متى علم بنظره إليه، بنظر الله إليه، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. السبب الرابع مراعاة نعمه، نعم الباري عز وجل عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة، تزول عنه، يزيلها الله نعمة النعمة حتى يسلب النعم كلها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السبب الخامس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. فيأنف العبد ونفسه وزكاؤه يبعده عن هذه الأفعال الدنية. السبب السادس محبة الله سبحانه وتعالى، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته وعن معاصيه. والسبب السابع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها الإنسان بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. السبب الثامن قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. فقوة العلم بسوء عاقبة المعصية وأن لها أثرا سيئا يضر بفاعلها، هذا سبب لتركها والنأي بالنفس عنها. السبب التاسع قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، فيقصر الإنسان أمله ويعرف أنه مغادر لهذه الحياة الدنيا، وأنه مهما عمر فهو قصير، فعمره قصير، فهو حريص أي المسلم المؤمن على ترك ما يثقله حمله. السبب العاشر ثبات شجرة الإيمان في القلب. إذا كان الإيمان في القلب قويا فإنه يحجز صاحبه عن المعاصي. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره عن المعاصي أتم. وهذه الأسباب التي ذكرها هذا الإمام جامعة مانعة ماتعة نافعة لا مزيد عليها لمن تدبرها وعمل بها، فلله دره من إيمان من إمام وعلى الله أجره. وهذا الإمام عن ابن القيم رحمه الله تعالى يلقب بطبيب القلوب وعللها وخبير النفوس وآفاتها، صاحب التصانيف الرائعة والمصنفات النافعة التي ما يستغني عنها طالب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ترتيب الأمور التي تبعد الإنسان عن ربه عز وجل، قال: البعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض. فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فرتبها من الأدنى إلى الأعلى، الغفلة، وهذه من أول خطوات الشيطان، ثم تأتي بعدها المعصية، ثم يأتي بعدها البدعة، ثم يأتي بعدها الشرك والنفاق. وهذه الأربع هي التي تحتاج من المسلم إلى صبر شديد، فإنها هي العوائق التي تعيق المسلم في سيره إلى الله عز وجل. لأن المسلم من حين يكلف فهو يسير إلى الله عز وجل، وأكبر أربع عوائق تعيق في طريقه هي الشرك بالله، ثم البدع، ثم المعاصي، ثم الغفلة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا الجهاد وقسموه إلى خمس أقسام، وذكروا جهاد الكفار بالقلب واللسان واليد والمال، ذكروا أن المراتب أو الأنواع الأخرى الأربعة التي لا بد من الصبر عليها كلها لا تخرج عن مجاهدة الإنسان لنفسه وللشيطان وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها تحتاج إيش؟ إلى صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى لله عز وجل. فلما ذكر العلماء أنواع الجهاد التي تحتاج إلى صبر، ذكروا منها جهاد النفس تحتاج إلى صبر شديد. جهاد النفس قسموه إلى كم مرتبة؟ أربع مراتب. جهاد النفس بالعلم النافع، ها؟ الذي يعرف به العبد ربه سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيمتثل أمره، يجتنب نهيه، يصدق خبره، لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، يعرف ما يجب عليه فعله، ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه تركه، وكيف يقول وكيف يفعل، ها؟ وكيف يذر. لهذا هذا أحد القوتين، لأنهم قالوا العبد المسلم لا بد له من قوتين: قوة علمية يعرف بها الواجبات والفرائض والمندوبات ويتجنب المنهيات والمحرمات والمكروهات، وقوة عملية يعني يطبق هذه الأشياء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا يحتاج صبر شديد أن يتعلم المرء المسلم ما يجب عليه. لا يعذر المسلم في معرفة القدر الذي يصحح عبادته وما يحتاج إليه في معاملته، هذا لا بد منه. كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله عز وجل، لا بد فيها من علم نافع متقدم، فيخلص فيها لله عز وجل ويجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل أمر نابه ووجب عليه أن يعرف حكمه وصفته وكيفية أدائه ليبرئ ذمته بالفعل. إذن القوة الأولى القوة إيش؟ العلمية. والقوة الثانية هي القوة العملية، هي القوة العملية. فلو طبقنا هذا على العوائق الأربع اللي هي أولها إيش وأخطرها؟ الشرك بالله. فأنت تحتاج إلى معرفة الشرك لتتجنبه، وإلى معرفة التوحيد ليخلصك من الشرك، لتتخلص من الشرك، لأن الشرك يذهب الأجور كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك الله خلقنا لماذا؟ لعبادته، لتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. فهذه الحكمة التي خلق الله من أجلها الإنس والجان. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق العبودية لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمكلف في حاجة إلى أن يعرف هذه الحكمة وأن يتفقه فيها وأن يعتني بها وأن يستقيم عليها. وأعظم العبادة هي تحقيق التوحيد لله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو تحقيق لمعنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يعبد الله وحده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعقبة الأولى الكؤود أكبر العقبات هي الشرك، التخلص منها يكون إيش؟ يكون بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. التوحيد ثلاث أقسام. من أين جاءت الأقسام الثلاثة؟ باستقراء النصوص في القرآن والسنة. لما استقرأ العلماء نصوص القرآن والسنة وجدوا أنها تدل على هذا التقسيم. اقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. وهذه الأنواع من التوحيد بينها لزوم وتضمن وشمول. توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الله بأفعاله، أن توحد الله بأفعاله، فتعتقد اعتقادا يقينيا جازما أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر شؤون خلقه أجمعين لا شريك له في ملكه. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لم ينفعهم، لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بلازمه الذي هو توحيد إيش؟ الألوهية. فلذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأقروا بأن الله الخالق الرازق، مع أن هذا الإقرار وهذا الإيمان يستلزم أن تعبده وحده دون من سواه، لكنهم لم يقروا بلازمه فلم ينفعهم. أما توحيد الألوهية فهو إيش؟ توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن يعبد العبد ربه فيخلص العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يتضمن توحيد الربوبية، لأنك إذا عبدت الله وحده فصليت له وصمت له وزكيت وحجيت وذبحت ونذرت وخفت وخشيت من الله عز وجل وفعلت العبادة الظاهرة والباطن عز وجل. لماذا تفعلها؟ لأنك تعتقد أنه ربك وخالقك ورازقك، فهو المستحق للعبادة من دون الله. فموحد الله بتوحيد الألوهية وحده بتوحيد الربوبية. أما موحد الله بتوحيد الربوبية إذا لم ينقاد لعبادة الله ما وحد الله في ألوهيته. توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ أن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت إنما تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ها، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الرب هو الخالق الرازق، وهذا توحيد إيش؟ الربوبية، أنت تصف الله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. وأن تقول بأن الله هو التواب الرحيم، وهذا توحيد إيش؟ أن الله هو التواب الرحيم. ها، احنا في الأسماء والصفات هذا توحيد إيش؟ ألوهية، هذا توحيد ألوهية. فأنواع التوحيد بينها تلازم وتضمن وشمول. فإذا وحدت الله عز وجل سلمت من الشرك. العائق الثاني هو إيش؟ البدعة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية الإنسان ما يتعبد الله بالمعصية، ما يتعبد الله بالربا بالزنا بشرب الخمر، لكن البدعة إذا وقعت في القلب واعتقدها من الدين تعبد الله بها. ولذلك قال العلماء صاحب البدعة في الغالب لا يتوب، ما يتوب، لأن يعتقدها دينا فيتعبد الله بها. السلامة والخلاص من البدعة إنما يكون بإيش؟ بالسنة، بمعرفة السنة والعمل بالسنة. ولذلك قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشرع هو شرع الله والشارع هو الله عز وجل والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو إحداث شيء في الإسلام لم يأتي في القرآن ولا في السنة، هذه هي البدعة، لأن الدين كامل من ناحية العبادات من قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية فلا يفعل شيء منها إلا بدليل، والأصل في المعاملات هو الحل، ما تمنع منها شيء إلا أن يدل الدليل على المنع من ذلك. فالعقبة الثانية التي تعترق طريق المسلم محتاج إلى أن يصبر لكي لا يقع فيها هي البدعة، والخلاص منها يكون إيش؟ يكون بلزوم السنة، معرفة السنة والعمل بها والصبر عليها. العائق الثالث المعصية، والخلاص منها أولا بالصبر عدم الوقوع فيها، وثانيا بالتوبة إن وقع فيها، وثالثا بلزوم الطاعة، بلزوم الطاعة. الأمر الرابع الذي ذكره ابن القيم الغفلة، الغفلة، الغفلة التخلص منها يكون بإيش؟ بذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم. وقد حذر الله عز وجل من الغفلة فقال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. حضور مجالس الذكر هذا علاج لغفلة القلب، تذكر بالله، يعني مجالس الذكر تلين القلوب، تذكر بالعاقبة وتزهد في الدنيا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر، رواه الترمذي. ومما يعين على ترك الغفلة معرفة حقيقة الدنيا وأنها لا قيمة لها عند الله. جاء في الحديث ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. والمقصود من الحديث أنها مبعدة عن الله عز وجل والدار الآخرة، لذلك ذمت. ومعرفة أنها لا قيمة لها ففي الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومما يزيل الغفلة الإكثار من ذكر الله، وأيضا تذكر الموت وتذكر القبر، وكما قيل كفى بالموت واعظا، فالإنسان قال بسم الله أكثر من ذكر هادم اللذات. أيضا مما يزيل الغفلة قصر الأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه وكان قد أخذ صلى الله عليه وسلم بيده، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كما رواه البخاري. فكان معنى ذلك التشبيه، أي أنك أيها المسلم وطنك الحقيقي الذي تحن إليه وتشتاق إليه وتتمنى العودة إليه وتبني فيه، ما تبني إنما هو الدار الآخرة. فلذلك المسلم المكلف عليه أن يصبر في هذه الحياة الدنيا، فيصبر ليتعلم ويصبر ليعمل، وليجتهد غاية الاجتهاد أن يكون عمله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة أن يكون العمل صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا بارك الله فيكم أن المسلم يجب عليه الصبر على العلم والعمل، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون علمه وعمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوجب الواجبات وأهم المهمات أن يصبر ليعرف العقيدة الصحيحة ويعرف المنهج الصحيح لتسلم له عبادته وتستقيم أموره، ويكون ممن وفق لسلوك الصراط المستقيم. فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بينا المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه، فعلى المسلم أن يبحث عنه ليعتقده ويعمل به. وكما قيل اعرف الحق تعرف أهله، لكن إذا ما عرفت الحق كيف تعرف أهله؟ والله أيضا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. كما ذكرت القرآن قد دل على أن المنهج الذي يجب اتباعه هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم وأكبر سبيلهم اعتقادهم. ويقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. سابقون الأولون هم الصحابة، فمن سلك مسلك الصحابة واقتفى أثرهم وأثر وفهم من اتبعهم بإحسان فيكون قد أراد الله به خيرا إن سلك به هذا السبيل. وأيضا السنة أكدت ما في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هكيف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث بين لنا المنهج الذي يجب علينا أن نتبعه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالواجب اتباع القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة، هذا هو الواجب اتباعه. فيحرص المرء ويصبر ويصابر على أن يعرف هذا المنهج وهذه العقيدة، ثم بعد ذلك يبني جميع عباداته وأموره التي يتعبد الله بها على هذا المنهج. هذا هو المعنى الصحيح للاستقامة، لا سيما في خضم الاختلافات والفتن والموجات التي تموج بالناس، والفرق والأحزاب والجماعات والتنظيمات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وسبيل النجاة بينه الله في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسلكه الصحابة والسلف الصالح، فعلينا أن نقتدي بهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر، قال أيكم أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا يتعبد الله به إلا إذا كان على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة، فنقول: اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.